فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم أهل الذكر برنامج نجيب فيه بفضل الله وبعونه وقوته عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلين المولى عز وجل أن يخرج منا ما يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين هذا وقبل البدء في الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات أذكر نفسي وإخواني بفريضة من فرائض الإسلام ألا وهي إيتاء الزكاة الزكاة فريضة فرضها الله على عباده بشروط معينة وبأوصاف معينة لا يحل لأحد من أهل الإسلام إذا اجتمعت فيه تلك الشروط أو هذه الأوصاف أن يتخلف عن إيتاء الزكاة فهي فريضة كالصلاة والصيام والحج وإذا تخلف إنسان عنها تعرض للهلاك والعذاب الأليم أمر الله بها في عشرات الآيات من كتابه الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كذا قال الله تبارك وتعالى ففي مالك أخي الكريم حق معلوم للسائل والمحروم فأدي الحق الذي أوجبه الله عليك إن كنت ممن أوجب الله عليك الزكاة الزكاة أنواع زكاة المال زكاة الزروع والثمار زكاة الأنعام زكاة الركاز زكاة الفطر ولكل نوع من تلك الأنواع أحكامه فزكاة المال يجب في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول مال مدخر بلغ النصاب وحال عليه حول كامل أي سنة كاملة في هذا الأمر وحينئذ يجب أن تخرج زكاة مالك 2.5% ما النصاب؟ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 24 أي ذهبا خالصا أو 97 جرام عيار 21 فإذا كان المال الذي معك المدخر بالغ ل 85 جرام ذهب عيار 24 أو 97 جرام عيار 21 وحال عليه حول أي مرت عليه سنة كاملة سنة عربية إذن وجب في مالك الزكاة ولا تتأخر لحظة واحدة في إخراج زكاتك تخرج 2.5% ربع العشر على الفقراء والمساكين والعاملين عليها كما ذكر الله، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كذا قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمان مصارف من مصارف الزكاة تخرج زكاتك أخي المسلم. فأقول وبالله التوفيق لا يجوز أن تخرج زكاتك على قول جمهور العلماء، أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز أن تخرج زكاتك على غير هذه المصارف الثمانية. فلا يجوز أن تخرجها للمسجد أو لمستشفى أو تخرجها لدار تحفيظ أو تخرجها في رصف طرق أو غير ذلك، لا يجوز على قول أكثر أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذه المصارف في الزكاة. أما قوله تعالى وفي سبيل الله، وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله على قول الكثرة الكاثرة من المفسرين. تخرج زكاتك أخي الكريم وبادر بها، هذا زكاة المال. ويلحق بزكاة المال زكاة الذهب والفضة وهو الأصل في المال، وأيضا زكاة عروض التجارة. عروض التجارة، أنت لك مشروع معين، مصنع أو شركة أو محل، والبضاعة ثمنها بلغ النصاب وحال عليه الحول، وجب فيه الزكاة، وجب فيه الزكاة. طيب كيف تحسب الزكاة؟ زكاة البضاعة تحسب الزكاة بسعر الجملة، بسعر الجملة تحسبها وتخرج زكاتها. هل تخرج على كل الأصول الموجودة في المشروع في المحل أو المصنع؟ لا، تخرج فقط على البضاعة التي تباع وتشترى ويتاجر فيها. أما الأصول الثابتة من ماكينات أو من سيارات نقل أو من يعني ثلاجات في المشروع أو غير ذلك، كل ذلك لا زكاة عليها، كل ذلك لا زكاة فيها. الزكاة على التجارة، على السلع والبضاعة التي تباع وتشترى ويتاجر فيها، هذا في زكاة عروض التجارة. النوع الثاني من الزكاة زكاة الزروع والثمار، من كان له أرض وبلغ المحصول النصاب الذي هو 5 أوسق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والـ5 أوسق تقريبا 50 كيلة وبما يعادل 650 كيلو جرام، ما يعادل 650 كيلو جرام إذا بلغ أرضك هذا النصاب وحالة إذا بلغ أرضك هذا النصاب وجب فيه الزكاة على الفور. لا نقول يحول عليه الحول كزكاة المال، لا، زكاة الزروع والثمار لا حول فيها، بل فقط بلوغ النصاب، إذا بلغت الأرض النصاب وجب فيه الزكاة. ثم النوع الثالث زكاة الأنعام، زكاة الأنعام في أنصبة معينة أيضا، إذا بلغت الإبل 5 من الإبل أو إذا بلغت البقر 30 بقرة أو إذا بلغت الغنم والضأن والمعز 40 وكانت سائمة أي تأكل من الأرض لا أن تنفق عليها ولا تصرف عليها في الإنفاق وفي الإطعام، لا هي ترعى في الشوارع، ترعى في الأراضي، ترعى في البادية، هذا شرطها أن تكون سائمة. أما الأنعام الذي تنفق عليها وتشتري لها بعلفها، تشتري علفها وتشتري كل مستلزمات تربيتها، لا زكاة فيها، زكاة أنعام. لكن قد يكون فيها زكاة عروض تجارة إن كنت تبيع فيها وتشتري وغير ذلك. نعم. النوع الرابع زكاة الركاز. وزكاة الركاز هو المدفون في الأرض، رأيت كنزا في الأرض ذهبا أو غير ذلك، أخرج خمسها، أخرج خمسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الركاز الخمس. النوع الخامس من الزكاة زكاة الفطر، زكاة الفطر، وهي زكاة على كل مسلم ذكرا أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، كل من يملك قوت يومه فوجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، وهي تكون في رمضان. هذه أنواع الزكاة. أخي المسلم، أخرج زكاتك منشرحا بذلك صدرا، لست متضائقا من ذلك، لا، بل منشرح بذلك صدرا، محتسبا الأجر عند الله، مستبشرا بالخلف من الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قيل فصدق بالحسنى يعني بالخلف من الله. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كذا قال الله تبارك وتعالى. فأنفق، ينفق عليك، أنفق منشرحا بذلك صدرا، وإياك ثم إياك أن تبخل بالزكاة، أن تبخل بالزكاة. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع فيأخذه بلهزمتيه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، أخرج زكاتك ولا تبخل بها، فالذي يبخل إنما يبخل عن نفسه وسيجد جزاء ذلك وإثم ذلك عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أداء الزكاة إن كنا من أهل الزكاة، نسأل الله أن يعيننا جميعا على أداء الزكاة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وإلى الإجابة عن أسئلتكم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: أنا سأسافر قبل الظهر سفرا بعيدا، فهل يجوز لي أن أصلي الظهر قبل وقته؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز أن تصلي الظهر قبل وقته، لكن جمع التقديم أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو أن تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب. لكن لم يقل أحد من المسلمين ومن أهل العلم أن تصلي الظهر قبل وقته، على الساعة 10 مثلا تصلي الظهر، أو أن تصلي المغرب قبل وقته، لا. أما الظهر والعصر فيجوز أن تجمعهما جمع تقديم في وقت الظهر، وكذلك في المغرب والعشاء يجوز أن تجمعهما جمع تقديم في وقت المغرب. أما أن تصلي الظهر قبل وقته أو أن تصلي الفجر، رجل سيسافر قبل الفجر فيسأل يقول: هل يجوز لي أن أصلي الفجر قبل وقته؟ لا يجوز بحال من الأحوال، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكل صلاة وقتها، لكل صلاة وقتها. لكن يأتي السؤال: هذا المسافر سيسافر قبل الظهر وسيصل بعد العصر، ماذا يفعل؟ سيصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وهذا لا حرج عليه، سيصلي الظهر والعصر جمع تأخير أي بعد العصر. لكن السؤال: إن كان سيركب الطائرة مثلا قبل الظهر على الساعة 11 ولن يصل إلا المغرب أو العشاء، ماذا يفعل هنا؟ هل يباح له أن يصلي الظهر قبل ركوب الطائرة على الساعة 10 الصبح أو 11 الصبح؟ لا يجوز، لكن سيصلي وهو في الطائرة ما استطاع له ذلك، ما استطاع ذلك. إن استطاع أن يستقبل القبلة أو أن يقف فهذا هو الفرض، إن لم يستطع فليصلي على الحالة التي يستطيعها، فليصلي على الحالة التي يستطيعها. كذلك الأمر لو سيركب المواصلة أو الطائرة قبل الفجر ولن يصل إلا بعد شروق الشمس، فماذا يفعل؟ هل يصلي الفجر قبل وقته في بيته؟ نقول لا، لا يجوز أن يصلي صلاة الفجر قبل وقتها. إذن ماذا يفعل؟ يصلي وهو في الطائرة أو في المواصلة ما استطاع ذلك. إن استطاع أن يستقبل القبلة وأن يقف هذا هو الواجب، إن لم يستطع فلا إثم عليه ولا حرج، يصلي ما استطاع له ذلك. نعم. يقول: هل يجوز النوم على البطن؟ وهل يجوز ذكر الله وهو في هذه الحالة؟ أما النوم على البطن فلا دليل صحيح يحرمه، فلا دليل صحيح يحرمه. أما حديث أنها نومة أهل النار أو أنها نومة يبغضها الله ورسوله فلا يصح سنده، لكن كأصل ليس هناك دليل على تحريم النوم على البطن، إلا أن يكون فيه خارم من خوارم المروءة، إلا أن يكون فيه خارم من خوارم المروءة فيمنع من ذلك، فيمنع من ذلك. هل يجوز ذكر الله على هذه الحالة؟ يجوز، يجوز ذكر الله على أي حال. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم. يقول: أنا على سفر يوميا لا يقل عن 500 كيلو متر في اليوم، يقول: وأرجع إلى بيتي في نفس اليوم، فهل يحق لي أن أقصر الصلاة أو لا؟ أقول: وبالله التوفيق، هذه مسافة سفر لا شك في ذلك، إن كانت هذه المسافة التي ستسافر إليها تبعد عن بيتك وإقامتك 500 كيلو متر فهذا لا شك أنه سفر، ويجوز لك أن تقصر الصلاة الرباعية فتصلي الظهر ركعتين وكذا العصر وكذا العشاء، تصليهم ركعتين لأنها مسافة سفر. لكن هنا تنبيه، ألا وهو بعض أصحاب مثلا التاكسي أو أصحاب سيارات الأجرة يقولون: أنا أمشي بعداد السيارة 500 كيلو في اليوم، لكن في واقع الأمر هو لا يخرج عن المدينة التي هو فيها، هو في واقع الأمر لا يخرج عن المدينة التي هو فيها، هو شغال بالتاكسي أو شغال بسيارة الأجرة ويعمل من الصباح حتى الليل، إذا وجد في عداد السيارة أنه مشي 500 كيلو أو 600 كيلو مثلا يعني، لكن لو سألناه: أنت ابتعدت عن المدينة هذه المسافة؟ يقول: لا، أنا لم أبتعد عن المدينة هذه المسافة، كل سفري أو كل يعني كل تحركي وكل تحركاتي في المدينة، لكن هذا كلها في شوارعها، فنقول لا قصر هنا، ولو تحركت 1000 كيلو لأنك لم تبتعد عن محل إقامتك مسافة السفر أو مسافة القصر. إذن من يقصر؟ الذي ابتعد عن محل إقامته مسافة قصر، سواء كانت 85 كيلو أو ما يعد في العرف سفرة، لكن لابد أن يبتعد عن محل إقامته هذه المسافة. لكن لو كان في مدينته وفي بلده، لكن من أول النهار لآخر الليل يتحرك بسيارته كأجرة ويقول: أنا تحركت 500 كيلو، فنقول: لا قصر عليك، لأنك لم تبتعد عن محل إقامتك ولم تسافر في حقيقة الأمر، لم تسافر في حقيقة الأمر. نعم. يقول: ما حكم خروج الزوجة من بيت الزوجية بدون إذن زوجها؟ يعني يقول: حصلت مشاكل بينه وبين امرأته، فالزوجة أخذت ملابسها وخرجت بدون إذن زوجها إلى بيت أهلها. أقول وبالله التوفيق إن هذا الأمر محرم في كتاب الله، فلا يجوز للمرأة عند الطلاق أو عند المشاكل أن تخرج من البيت بإجماع العلماء بدون إذن الزوج، بدون إذن الزوج. قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وهذا في الطلاق، هذا في الطلاق، يعني الرجل طلق امرأته بالفعل، الرجل طلق امرأته بالفعل، فلا يحل لها أن تذهب من إلى بيت أهلها وتقول أنا الآن مطلقة، لا، حتى تنتهي العدة. وكذلك لا يحل للرجل أن يخرج زوجته من البيت ويقول يلا ألحقي بأهلك فقد طلقتك، لا يحل لك ذلك حتى تنتهي العدة ولم تراجعها. فإذا انتهت العدة ولم تراجعها فلتخرج من بيتك إلى بيت أهلها، لكن ما زالت في العدة فيجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية ولا تخرج. هذا في الطلاق. فما بالنا ببعض المشاكل والأزمات في البيت؟ فإذا تشاجر الزوجان وإذا اختلف فلا يحل للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها، لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، ولما في ذلك من عدم استقرار البيت، عدم استقرار البيت. وقياسا على المطلقة، وهو قياس مع الأولى، وهو قياس مع الأولى، فالأولى في المشاكل العادية ألا تخرج من البيت. فإذا منعت المرأة من الخروج من البيت عند الطلاق فمن باب أولى ألا أن تمنع، أن تمنع من الخروج من البيت حال المشاكل. نعم. يقول: فسخت الخطبة، فسخت الخطبة لعدم ارتياحي للأمر، فهل أنا ظالم لها؟ والذهب حق من؟ فأقول وبالله التوفيق: لست بظالم، لست بظالم. أنت خطبت امرأة ثم بدا لك أنك غير مرتاح معها أو لا تنفعك في الحياة الزوجية أو غير ذلك، ثم تركت وفسخت الخطبة، لا حرج في ذلك، لكن ستعوضهم الخسارة التي خسروها من حفلة فعلوها أو من شيء فعلوه. أما الذهب فهو من حق الخاطب، الذهب من حق الخاطب، لأن الذهب في عرفنا مهر يدفع للمرأة، وهنا لم يحصل زواج ولا عقد، فلا يحل للمرأة أن تأخذ شيئا من المهر، وإلا تكون آخذة شيئا بغير حقه. فالذهب عند فسخ الشبكة أو فسخ الخطوبة لا يحل إلا إذا، لا يحل إلا إذا عقد عليها أو دخل بها، لكن لم يعقد عليها ولم يدخل بها فلا تأخذ منه شيئا، اللهم إلا أن تعوضها الضرر الذي تضررته من ماليات وغير ذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وإلى فاصل قصير ثم نعود بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فأهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل، نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول السائل: أعمل في مزرعة ونذبح الدجاج بماكينات كهرباء، ونذبح أيضا المواشي عندنا بالماكينات الكهربائية، فما حكم ذلك الذبح؟ نقول بالله التوفيق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فإذا كانت هذه الماكينات قطعت الودجين وأهرقت الدماء وأنهر الدم والتسمية على الذبائح فيجوز، حتى إن كانت التسمية جماعية نعم. فإذا كانت الماكينة تذبح مثلا 100 رأس في الدقيقة، فهل يجوز لي أن أسمي تسمية واحدة على 100 رأس؟ نعم يجوز، إن كانت الضرورة تستحكم ذلك، فأقول بسم الله والله أكبر ثم أبدأ في ذبح المواشي أو ذبح الرؤوس، فيجوز الذبح بالماكينات الكهربائية إذا أنهرت الدم المحرم كما يفعل في كثير من البلدان، وأيضا في البلدان التي في بلدان الغرب يصعقون الماشية صعقا فتموت من الصعق قبل الذبح، يعني رأينا بأعيننا طرائق ذبح كثيرة مختلفة كلها تعود إلى أن تكون منخنقة أو موقوذة، والمنخنقة معروفة، والموقوذة أي التي اصطدمت بشيء فماتت من أجل الصدمة. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه محرمات في الأطعمة. المنخنقة أن تموت بالخنق أو لفت حبلا على رقبتها فماتت، أو أدخلت رأسها بين شجرتين أو بين شيء فخنقت وماتت، هذه المنخنقة. والموقوذة هي المصدومة التي صدمت بشيء، تجري فاصطدمت بجبل، اصطدمت بحائط، رجل يعني ضربها على رأسها بحجر، هذه موقوذة. فكذلك الأمر قد يدخل فيها الصعق الشديد الذي يميت، فالصعق الشديد الذي يميت داخل تحت الموقوذة. والمنخنقة والموقوذة والمتردية، المتردية التي تردت من أعلى جبل أو سقطت في بئر فماتت، لا يجوز أيضا أكلها. والمتردية والنطيحة التي نطحت شيئا فماتت أو نطحها شيء فماتت، كل هذه محرمات لا يجوز. لا بد من الزكاة، والزكاة والتزكية هي الذبح وقطع العروق التي في رقبتها الودجين وينهال الدم وتموت من جراء الذبح، هذه التذكية الصحيحة. نعم. يقول: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد، أم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطائفة معينة من الناس كالمشايخ والعلماء والوعاظ؟ أقول وبالله التوفيق، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مستطيع ذلك، واجب على كل مستطيع ذلك، وليست المسألة قاصرة على المشايخ أو العلماء أو الوعاظ. نعم، هؤلاء ينبغي عليهم أن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لكل أحد يستطيع ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم ولم يقصر ذلك على طائفة من الناس كالعلماء أو الوعاظ أو المشايخ، فإذا استطعت أن تأمر بمعروف ما استطعت لذلك سبيلا فافعل، وإذا استطعت أن تنهي أو أن تنهى عن منكر فافعل، فهذا من صفة أهل الإيمان. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والخيرية، خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أتت من جراء أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل من يستطيع ذلك، إما باليد إن كان له قوة وسلطة، أو باللسان، أو أقل شيء بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول: حصل خلاف بين زملائي في العمل حول تهنئة الكفار بأعيادهم، منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز، فما الراجح من ذلك؟ فأقول وبالله التوفيق: ينظر للعيد، إن كان عيدا تهنئة الكفار في أعيادهم، إن كان عيدا يعني مخالف لما في كتاب ربنا وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مخالفة واضحة، فلا يجوز تهنئتهم به. فإذا جاء مثلا رجل يعني عمل أو احتفل بعيد أن عيسى رب، أو أن عيسى صلب، فكيف يذهب مسلم ويقول مبارك عليك عيدك، يعني يأتي عليك دائما بالخير والبركة؟ كيف هذا الأمر؟ أيعقل هذا من مسلم أن يهنئ بمعصية الله، أن يهنئ بالكفريات؟ فلا يجوز هذا إذا كان العيد ظاهر الحرمة أو أنه يناقض شيئا في الإسلام. أما رجل عمل عيدا، عيد الزملاء أو عيد العمل أو عيدا لا يخالف شريعتنا، فهنا الأمر فيه أخف الأمر والخطب فيه أيسر. نعم. يقول: هل تربية الكلاب حلال أم حرام؟ أما الكلاب التي هي ليست لمصلحة الصيد ولا الحراسة فلا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قراطان. اللي يقتني كلب ويربي كلبا ليس كلب صيد يصطاد به، ولا كلب حراسة يحرس من يحرس السراق أو من قطاع الطرق أو غير ذلك، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم قراطان. وهذا أمر خطير أيها الإخوة، هذا أمر خطير. نرى كثيرا من شبابنا يربي كلبا ويصاحب كلبا، وحياة الكلب يعني شغلته شغلا كبيرا أكثر من شغله بنفسه أو بعبادته أو بعمله أو بغير ذلك. هذا لا يصح، وينقص من أجلك كل يوم قراطان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فكيف تسمح لنفسك وتؤذي الملائكة ملائكة الرحمن وتمنع نفسك من الخير بتربيتك الكلاب؟ فنجده يربي كلبا ويصاحبه ويطعمه وينيمه وغير ذلك من الأمور، فهذا كله لا يجوز إلا كلب صيد أو حراسة، إلا كلب صيد أو حراسة. نعم. يقول: هل إصابة الإنسان بمرض نفسي خاصة الاكتئاب يعني أنه ضعيف الإيمان؟ لا يعني ذلك. يعني إصابة الإنسان بمرض نفسي قد يكون ناشئ عن ضعف إيمان، هو اكتئاب، ضعف إيمان، ليس صابرا على أقدار الله، وقد يكون مرضا هو ليس له دخل فيه، ويطلب من ربه الشفاء والعلاج، فلا يشترط كل من أصيب باكتئاب أن يكون ضعيف الإيمان. نعم نأمره ونحثه على الصبر على الابتلاءات، وأن يخرج نفسه من هذا الاكتئاب الذي هو فيه إن استطاع ذلك، وليعلم أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب يا رب العالمين؟ قال: اكتب مقادير الخلائق. فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا المكتئب، هذا الحزين على الابتلاءات، لماذا هذا الحزن الذي يكاد أن يقتلك؟ لماذا هذا الاكتئاب البالغ الشديد؟ ألا توقن أن كل شيء بقدر؟ يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق تلك المصيبة وهذا الابتلاء، في كتاب مكتوب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذه الحكمة، الحكمة أن الله يذكرنا أن كل شيء بقدر. لماذا؟ حتى لا نحزن حزنا شديدا. كل شيء بقدر يا أخي، لماذا الحزن الشديد؟ لماذا الاكتئاب البالغ؟ لماذا هذا الضجر والتسخط على أقدار الله؟ فنقول: ليس كل من أصيب بمرض الاكتئاب أن يكون ضعيف الإيمان، لا يشترط ذلك، لكن نحثه على أن يؤمن بالله واليوم الآخر وبأقدار الله، ويعني يتذكر دائما حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والرسول يقول في أول الحديث: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا هو الذي إذا أصابته سراء شكر الله فرفعت درجاته وذكره الله في ملأ خير من ملأه، وإذا أصابته ضراء ومصيبة وابتلاء صبر وكان من الصابرين، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، يقول: يوجد واحد في قريتنا ينفي صفة العلو لله، ينفي صفة العلو لله وأنه ليس فوق عرشه سبحانه وتعالى، فماذا نقول له؟ نقول له: يعني أخطأت خطأ كبيرا إذ نفيت عن الله ما أثبته لنفسه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وأنت تقول الله ليس في السماء؟ نقول لهذا الذي ينفي أن الله فوق عرشه وأن الله فوق سماواته، نقول له: لقد أخطأت خطأ جسيما، خالفت المسلمين وخالفت كلام رب العالمين، أأنت أعلم بالله من الله حتى تتفلسف وتنفي عنه ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى؟ من القائل سبح اسم ربك الأعلى؟ من القائل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ من القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إن فرعون وهو من هو من الكفر والضلال فهم فهما من موسى، قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا، كذا قال فرعون. ففرعون نفسه فهم أن الله فوق عرشه وأنت تنفي عن ذلك عن الله؟ رحلة المعراج أين كانت؟ كانت في الأرض أو في السماء؟ لما قال الله تبارك وتعالى، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى فرأى آدم، والسماء الثانية والثالثة، إلى السماء السابعة وراء إبراهيم، ثم ارتفع إلى شجرة أو سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وسمع صريف الأقلام، ثم كلمه ربه. فالله فوق سبع سمواته سبحانه وتعالى، سبحان ربنا وتعالى، الله مستوى على عرشه، والعرش هو سقف جنة الخلد، وجنة الخلد في السماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنها أوسط الجنة وأعلاها، ومنها تفجر أنهار الجنة، وسقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن، والله مستوى على عرشه. فالله فوق سبع سماواته. خالفت مئات الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لصاحبها: أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث في صحيح مسلم. فبعد هذه الأدلة والبينات والهدى يتفلسف متفلسف وينفي عن الله ما أثبته لنفسه، يتفلسف متفلسف وينفي عن الله ذلك الأمر. كل آيات النزول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذا دليل على إيه؟ دليل على أن الله فوق سبع سمواته، الله فوق، لكن في الثلث الأخير من الليل ينزل، ونزول الله نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. كذلك قول الله عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. كل هذه نصوص تدل على أن الله فوق، وأن الله في الأعلى، وأن الله مستوى على عرشه وفوق سبع سمواته استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فمن يقول خلاف ذلك فهو إلى الضلال أقرب، وإلى الخطأ الجسيم أقرب وأدنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا كتابه وسنة رسوله، اللهم أمين، وأن يحسن معتقدنا، اللهم أمين. يقول: هل يجوز عند سداد الدين أن أعطيه هدية مكافأة للمعروف الذي أعطاني إياه، أو اعترافا بالجميل؟ يعني رجل أقرض رجلا مبلغا من المال وفك ضائقته وكشف قربته بإذن الله، فهذا الرجل الذي اقترض المال أراد أن يرجع مع المال هدية، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، طالما أن هذه الزيادة وهذه الهدية لم تشترط في العقد ولم تشترط في العرف حتى. يعني لو كان في العرف اشتراطا عرفا أن من أخذ قرضا من أحد فليرده بهدية، إذا كان العرف اتفق على كده حتى ولو لم تكن مشروطة باللسان فلا يجوز أيضا، لكن العرف لا يشترط هذا، ولم يشترط المقرض والمقترض زيادة، لكن المقترض من باب رد الجميل ومن باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم قضاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا من رجل فأتى الرجل واشتد على الرسول الكلام فقال: دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وزاده. وفي الصحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضاني وزادني. فالزيادة هنا ليست مشروطة في العقد ولا باللسان ولا العرف اشترطها، فلا بأس عندئذ أن يرد المقترض هدية أو شيئا اعترافا بالجميل. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسول الأمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون